بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم جميعا أيها المؤمنون ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العلي العظيم. ونحن نحتفل أيها الأحبة بذكرى مولد المصطفى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، في ذكرى ولادته وذكرى ولادة حفيده الإمام الصادق سلام الله عليه. نقف هذه الوقفة مع رسول الله، كيف ينظر الرسول الأعظم إلى واقعنا المؤلم؟ أيها الأحبة، عندما نحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإننا نحتفل بمولد صانع للتاريخ. فالأنبياء والأئمة وعلى رأسهم النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله، هم صناع للتاريخ، هم صناع للتاريخ بما مارسوه من مكافحة للظلم والفساد. فالظلم والفساد بؤرتان تدمران المجتمع وتدمران الحياة. وكانت مهمة الأنبياء والأئمة، وكانت مهمة النبي الأعظم محاربة الظلم والفساد، لكي يعيش المجتمع بأمان، ويعيش المجتمع في سلام، ويعيش المجتمع في حب ووئام، لا بد أن يقضى على الظلم وعلى الفساد. نحن عندما نحتفل بذكرى النبي، ماذا علينا أن نحتفل به؟ وماذا علينا أن نعيشه في ذكرى احتفالنا بهذا المولد المبارك؟ عندما نريد أن نتأمل في وظيفة المسلمين اليوم، فإننا نؤكد هذه الحقيقة في بادئ الأمر، أننا عندما نحتفل بذكرى المولد النبوي لأنه يفترض أن نكون امتدادا له صلى الله عليه وآله في حمل رسالته. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم عندما حمل هذه الرسالة أيها الأحبة، لم يكتف بدور أن يباشر التكاليف فقط التي أوكلها الله وكلفه الله بها، هذه أن يكون مبشرا وشاهدا ونذيرا، إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. على العكس، رأيناه كان يحمل هم الرسالة أكثر مما كلفه الله، ولهذا رأيناه يحمل الهم الكبير والغم والعناء عندما يرى هؤلاء الناس لا يهتدون. كان يحمل هما، كان يعتصر قلبه هما وألما، لماذا لا يهتدي هؤلاء؟ لا لأنه يستشعر الفشل، فإنه الكمال أيها الأحبة، لكن لأنه ينطلق من حبه لهم، لأنه يراهم يقتربون إلى الضلال وإلى الجحيم، فكان يستشعر الهم وكان يستشعر الغم. إذن كان يحمل هما في هداية الآخرين، أن يحول كل هذه البشرية، أن يحولها في طريق النور وفي طريق الاستقامة وفي طريق الهداية. ولهذا جاءت آيات كثيرة تسلي النبي وتقول له: هون عليك، بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تذهب نفسك حسرات، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. هذه تسلية لقلب النبي الذي عاش الهم الكبير لكي يهدي الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. لا تحمل هما زايدا، مارس تكليفك الشرعي يا رسول الله. انظر إلى هذا إلى هذه الآيات التي تواسي النبي وتخفف من هم النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. إذن هم كبير كان يحمله النبي الأعظم، وهو يمارس هداية الناس، وهو يمارس دعوته المباركة. ونحن عندما نريد أن نحتفل أيضا علينا أن نستشعر أننا الامتداد لرسول الله بما تجرعه من المتاعب والمصاعب. ألا ترون الله يأمرنا إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا الأمر بالصلاة عليه صلى الله عليه وآله وبتكثير الصلوات عليه. لماذا؟ لأنه مارس مجهودا عملاقا من أجلكم أيها الناس، من أجلكم أيها البشر. هو كان الحلقة بين الله وبينكم، أنقذكم من النار، أنقذكم من الضلال. ولهذا لا بد أن تذكروه وتذكروا تلك المتاعب. وما كل تلك المتاعب إلا وتحتاج إلى رد للجميل وثناء وشكر. هذه الصلوات التي نديمها هي عبارة عن شكر وامتنان، عبارة عن رد جميل نرده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذا يعني بالضرورة عندما نكثر من الصلاة عليه ويأتي الأمر بالصلاة عليه صلى الله عليه وآله لكي نذكره دائما، أن لا ننساه، نذكره ونذكر المتاعب ونذكر العناء ونذكر المصاعب التي ما عاشها واعترضت طريقه المبارك، نذكرها لكي نستشعر أنه لا زال حيا في حياتنا. ولكن إن كان رسول الله حيا كيف سيرى هذا الواقع المرير؟ كيف سيرى نساء أمته وبعضهن كاسيات عاريات؟ كيف سيرى شباب أمته وبعضهم يلهو في الفسق والفجور؟ كيف سيرى هذا الواقع المرير وهو صلى الله عليه وآله قد قرأ واقعنا أيها الأحبة في رواية رائعة عنه صلى الله عليه وآله وسلم، وكان بين أصحابه. يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تتداعى الأكل على قصعتها. يوشك كل هذه الأمم أن تتكالب وتتداعى عليكم كما تتداعى الأكل على قصعتها. كيف تتجمع الوحوش على فريستها، كل يلتهم جزءا. سيصل واقعكم أيها المسلمون في يوم إلى مثل هذا الواقع المرير. فقال قائل: أمن قلة فينا يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وآله: لا، أنتم حينئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ثم قال صلى الله عليه وآله في روايته الرائعة: لينزعن الله من صدورهم، صدور أولئك الأعداء الذين يتكالبون عليكم، لينزعن الله من صدورهم المهابة منكم. لن يكون لكم موقعا يهابكم الناس، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ ما هذا الضعف؟ ما هذا الوهن؟ فقال صلى الله عليه وآله: حبكم للدنيا وكراهيتكم للقتال. يوجد لديكم خلود إلى الأرض، يوجد لديكم حب للدنيا، ولا يوجد لديكم تضحية من أجل مبدئكم. هنا تتكالب الأمم عليكم كما تتكالب الأكل على قصعتها. أيها الأحبة، هذين هما السببين الرئيسيين لهذا الوضع المتأزم لواقع الأمة الإسلامية: حبها للدنيا ونسيانها للآخرة بالضرورة فهما ضرتان، وكراهية الأمة للقتال. لا تضحيات، لا تقدم الأمة لدينها شيئا، فقط تحب دينها، تقرأ قرآنها، تقدس القرآن بهذا التقديس الشكلي، تقبله، تضعه على الرفوف، تبعده عن أيدي العابثين والصغار، لا يتجاوز التقديس أكثر من ذلك. التقديس الحقيقي لقرآننا أتعرفون ما هو؟ إذا أردت أن تقدس القرآن فإنك يمكنك أن تقدس القرآن على أوجه المصاديق. عندما تطبق مفردات القرآن في واقعك فإن هذا هو التقديس الحقيقي للقرآن. هذا التقديس لن يكون في آخر الزمان، ولهذا تتكالب عليكم الأمم. هنا نقف نحن وقفة بعد هذه اللمحات السريعة. هل سترجع أمتنا في يوم إلى واقعها المنشود؟ لماذا بعد أن وصلت الأمة لمستوى الأصالة، الأمة الإسلامية بما تحوي من منهج في القرآن وتاريخ، تعيش الأصالة، لماذا تعيش في هذا اليوم عيشة الذل وعيشة الدونية، وتعيش على هامش الحياة ليس لها قرار بل يملى عليها القرار؟ أترى أن أمة بعث الله لها رسولا وأنزل الله عليها كتابا يصل بها الأمر لهذا المستوى؟ متى سيعود أو ستعود المعادلة من جديد؟ هذا سؤال يطرحه الكثير من الناس: هل سنرجع إلى أصالتنا وموقعنا ونكون مصداق لقول الحق جل وعلا عندما يحدثنا في كتابه: وجعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس؟ هل يمكن أن تصل الأمر في نهاية المطاف في يوم من الأيام أن ترجع الأمة الإسلامية بعد هذا الذل لمقام الوسطية، فتشرف على بقية الأمم وتدير شؤون الأمم الأخرى؟ هل يمكن أمام ما نشاهده من الهيمنة الاستكبارية أن يصل الأمر إلى أيدينا من جديد؟ نعم أيها الأحبة، آخذك في أربعة شروط واجب علينا، وهي تكاليف على كل واحد منا عليه أن يغرسها في أبنائه: العالم مع رعيته، الحاكم مع شعبه، كل يغرسها في مساحته. أربعة شروط. قبل هذه الشروط لا بأس أن أذكر لك خمسة من عناصر القوة المكنونة الموجودة في واقع المسلمين. لا تحسب أن المسلمين اليوم ليس لديهم مصادر قوة، على العكس جميعا، على العكس، نرى أن عند المسلمين مصادر من القوى، مصادر خمسة أطرحها عليك هي يمكن أن تكون مصادر قوة. المصدر الأول أو العنصر الأول: الرسالة المتمثلة في القرآن الكريم. هذا القرآن الذي توعد الله بأن فيه سعادة البشر، مهما شرق الإنسان أو غرب لن يحصل على سعادته إلا بتطبيق هذه الرسالة، هذه التي بين أيدينا الآن، هذه القرآن فقط. فلنعطي الفرصة لكل المناهج والأيديولوجيات الرأسمالية الاشتراكية، فلنعطيها الفرصة ولكن مصيرها الحتمي. القرآن يؤكد الفشل لن تسعد البشرية أي منهج إلا منهج القرآن الذي بأيدينا نقرأه في آناء الليل. هذا عنصر قوة بأيدينا، علينا أن نفهم هذا المعنى واضحا، نعيه بشكل واضح. العنصر الثاني أيها الأحبة، نمتلك ماضيا مجيدا، تراثا عظيما للنبي الأعظم وأئمة أهل البيت، فلسنا مفصولين عنهم، نحن في الحقيقة متواصلين معهم، نحمل الرسالة التي كانوا يحملون والتي كلفهم الله بها، لسنا من فراغ، ولن نبدأ من جديد عندما يأذن الله ويقدر لنا أن نبدأ كأمة إسلامية تستعيد موقعها الطبيعي. لن نبدأ من جديد، إنما سنبدأ من نهاية ما انتهوا، ولكن علينا أن نعرف الآليات التي تساهم في حركتنا النهضوية وفي حركتنا الحضارية. إذن لسنا من فراغ، لدينا ماضيا، لدينا تراثا عظيما يمكننا أن نعتمد عليه. العنصر الثالث، لدينا موقعا أو مواقع استراتيجية فذة. هذه مواقع، ولهذا يتكالب الغرب والدول الغربية علينا. لماذا؟ لسواد عيوننا، لهذه المواقع الاستراتيجية التي نحظى بها وقدر الله أن تكون عندنا بأيدينا، ولهذا ينظر إليها الغرب بنظرة دقيقة. العنصر الرابع من عناصر القوة التي في أيدي المسلمين، نمتلك طاقات بشرية ضخمة أيها الأحبة، نمتلك هذه النسمات ما نزيد على المليار نسمة، فيها الموارد البشرية والطاقات البشرية والكفاءات المتميزة، كفاءات علمية، كفاءات فكرية، كفاءات صناعية، كفاءات في مختلف الشؤون الحياتية. لا تحسب أن الغرب قد تقدم علينا بدون أن يستعين بنا وبطاقاتنا وكفاءاتنا، على العكس، عندما نقرأ الموسوعات التي تتحدث عن حضارة الغرب، فإننا نجد أن الغرب استطاع أن يشتري العقول العربية والإسلامية، وهذا ما يطلق عليه بهجرة العقول. هناك عقول مسلمة وعربية في الغرب يستعين بها الغرب من أجل صناعاته ومن أجل حضاراته ومن أجل، إذن هذه عقول لا تستصغروا من شأنكم ولا تستشعروا الدونية. العنصر الخامس من عناصر القوة الموجودة في واقع المسلمين، الثروات الطبيعية الهائلة، ولهذا يتكالب الغرب لكي يستفيد ويستثمر مثل هذه الطاقات وهذه الثروات وهذا النعم المذخورة التي جعلها الله عندنا نحن المسلمين. ولكن من يحسن استخدام هذه العناصر يمكن أن يتحرك لكي يأخذ موقعا في هذا العالم. من يحسن استخدام هذه العناصر، تعالوا معا بعد ذكر هذه اللمحات السريعة أن أقف وقفة سريعة أيضا لمحور آخر، شروط أربعة هي من شروط إن صح التعبير التي تستطيع أن تدفعنا لمقام الريادة، وسيكون المسلمون عند ذاك يعيشون في موقعهم الطبيعي مبتعدين عن الذل وحالات الشقاق وحالات النفاق. بيدهم قرارهم، بيدهم امتلاك شؤونهم وثرواتهم واستخدامها بدون أن يملي عليهم أحدا. شروط لربما يستسهلها البعض، ولكنها لا بد أن تكون وتتوفر. الشرط الأول الوعي، والشرط الثاني العزة والثقة، والشرط الثالث من شروط الريادة والنهضة لأمتنا الخطاب الحضاري الذي نخاطب به الآخرين، والشرط الرابع تربية الإحساس الذاتي بالمسؤولية عند أبناء المسلمين أجمع. أربعة شروط أقف عند واحدة واحدة بشكل مختصر. الشرط الأول الوعي، بدون وعي لن يصل المسلمين إلى موقعهم الطبيعي الذي قدره الله لهم. الوعي، الوعي لا بد من إيجاد وعي إسلامي. وعي لماذا؟ يهدف خلق وعي في نفوس جيلنا أبنائنا، في نفوس المسلمين والمؤمنين، أن يتفاعلوا ويرتبطوا بدينهم ارتباط واعي، بحيث يصل الأمر إلى أنهم يثقون بمفاهيم الإسلام ولا يفكرون أن يلجأوا إلى غير الإسلام ويأخذوا منه مناهج مدارسهم ومناهج اجتماعياتهم وحلول مشاكلهم. أبدا لا يستبدلون بالإسلام أطروحة أخرى، يثقون بالإسلام ويعون الإسلام على هذا المستوى. متى يصل هذا؟ تحتاج إلى جهود كبيرة، جهود ضخمة، أن يصل المسلم الواحد من المسلمين إلى هذا المستوى من الوعي، أن يستشعر أن ما لديه يغنيه عما سواه، لا يلجأ لحلول مشاكله إلى المدارس الوضعية أبدا، لأن في إسلامه ومفاهيم قرآنه الكفاية أن تعالج كل هموم الحياة. هذا وعي لا بد منه. أن نعي موقعنا التاريخي. ما هو موقعنا التاريخي؟ عندما نحتفل بذكرى مولد النبي علينا أن نستشعر أننا امتداد له صلى الله عليه وآله. ليس إسلامنا محدودا بحدود هذه البقعة، المسجد أو المحراب أو الصلاة، إنما أنزل الله قرآننا هذا علينا لكي يدير كل الحياة، أن تكون هذه المسألة واعية، أن تكون هذه المسألة في غاية الوضوح، وأن يستشعر المسلمون بوعي هذه المسألة. هل الإسلام من أجل فقط الصلاة وتنظيم الجوانب الروحانية مع الله جل وعلا، أم إنما أنزله الله لكي يدير شؤون الحياة، كل الحياة؟ هناك فقه للحياة عند ذاك. نقول الفقه ليس مقتصر على فقه الصلاة أو فقه الطهارة أو فقه، إنما هناك فقه اقتصادي، هناك فقه إعلامي، هناك فقه فني، هناك فقه في كل جنبات الحياة، حتى في تربية الإنسان لأبنائه هناك فقه ينظم هذه العلاقة وهذه الممارسة التربوية. هل نعي هذا المستوى؟ نحتاج إلى هذا الشرط، أن نعي هذا المستوى. هذا يقودنا بالضرورة عندما نحتفل بذكرى النبي أن نوصل رسالة النبي لكل البشر. لكي نكون الامتداد لرسول الله علينا أن نحمل همًا كيف نوصل رسالة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله إلى كل الأجيال بقدر الإمكان. عندما نفكر بهذا التفكير فإننا نستطيع أن نحكم على أنفسنا أننا نمتلك وعيا في موقعنا التاريخي وفي هذا العالم، نمتلك وعيا، نمتلك موقعا، لأننا نمارس ما مارسه النبي. والنتائج لا تحصل في يوم وليلة أيها الأحبة. عند ذاك نكون مصداق لهذه الآية المباركة، قل هذه سبيلي، وهي على لسان رسول الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أنت يمكنك إذن أن تكون مصداقا، مصداق لهذه الآية مع رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا العنصر الأول، عنصر الوعي. العنصر الثاني بشكل سريع، العزة والثقة. آيات تتحدث عن العزة، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة؟ أتعتقد أن العزة تحصل عليها عند الكافرين عندما تلجأ إلى الكافرين وتستورد منهم قدرتك وقوتك عند الكافرين؟ لا، الآية تقول الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. العزة للمسلمين لن تتحصل إلا إذا رجع المسلمون إلى الله وإلى مبادئ الله. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. العزة لا بد أن تكون حاضرة في نفوس المؤمنين، في نفوس المسلمين. أيضا الثقة بالنفس وبالدين، لا بد أن تكون الثقة واضحة حاصلة بدون أي تردد. الله أيها الأحبة توعد في كتابه أن هذا الإسلام الذي لربما نراه يعيش اليوم حالة الضعف والوهن والذل، وعدنا الله أن يظهره على كل الأديان. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. لماذا؟ ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، وفي آية ولو كره المشركون. هذا وعد إلهي لا بد أن يكون حاضر في نفوس الأجيال، أن هذا الدين الذي لربما نستشعر أنه يعيش الضعف والوهن والذل، فسيكون في يوم يعيش القيمومة على كل الأديان، يدير كل هذه الحياة وكل الملل وكل الأديان، بيده القرار، يصنع القرار. هذه لابد أن تكون حاضرة. هل نمتلك الثقة لديننا أن يكون في هذا المستوى؟ أما أن نعتقد بهذا الدين بأن هناك إلها أرسل رسولا وهذا الرسول جاء بهذا الكتاب المبارك نقرأه آناء الليل وأطراف النهار ونؤمن بالأئمة الطاهرين وفقط، ونستشعر أن هذا الدين وهذه الرسالة ليست قادرة على أن تدير شؤون الحياة وأن يصل الأمر في نهاية الأمر إلى أن يسيطر هذا الدين على بقية الأديان؟ إذا لم نكن نتيقن ونعتقد، إذن هناك خلل في عقيدتنا. لا يكفي، لابد أن نثق، لابد أن نشعر. وإن استرهبتنا هذه القوى المعادية بكل ما تملك، علينا أن نكون واضحين في عقيدتنا ما دام الله قد توعد ووعدنا بأن يظهر هذا الدين على كل الأديان. إذن لابد أن نمتلك هذه الثقة، نمتلك هذه الثقة بالنفس وبقدراتنا وبديننا وما يحويه من مفاهيم. لماذا نشعر بالدونية؟ لماذا؟ لماذا نشعر في كثير من الأحيان بحالة من النقص؟ هناك عقدة الإحساس بالنقص عند الكثير من أبناء المسلمين. لماذا نشعر بحالة من الانبهار للغرب؟ أيها الأحبة، ديننا هو الدين الذي سيظهره الله. لا بد أن تتعمق هذه الحالة ونثق بهذا الوعد الإلهي. عند ذاك يمكننا أن نتحرك، ولا يوجد متسع من الوقت لكي نذكر الآيات التي تبين هذا المعنى بشكل واضح. العنصر والشرط الثالث، الخطاب الإسلامي. إذا أردنا لأمتنا أن تستعيد موقعها الطبيعي وتدير شؤون العالم بأجمعه، علينا أن ندقق في خطابنا. والخطاب لا أقصد منه خطاب العلماء فقط، كل من يمتلك قلما يمتلك خطابا للآخرين، كل من لديه القدرة على أن يتحدث إذن هذا يمتلك خطابا، كل من يقف أمام أي شخص وإن كان فردا ويتحدث معه هذا يمتلك خطابا، كل وهكذا. خطاب حضاري هل نمتلكه؟ بدونه لن نستطيع أن نستعيد ذاك المجد وتلك القوة ونعيد إسلامنا إلى موقعه الطبيعي. خطاب يصدر إسلامنا على أنه إسلام للمحبة، إسلام للخير للآخرين. لا ليس في إسلامنا أي حالة للعنف، ليس في إسلامنا أي حالة من حالات الاعتداء على الآخرين، كله حب، كله وئام، كله منفعة. هذا هو الخطاب الذي ينبغي أن ينتشر في واقع المسلمين. ولهذا بالضرورة نحن نرفض الخطابات والمنابر التي تؤسس لصراع طائفي مذهبي، نرفضه بتاتا جملة وتفصيلا. نحن لا نقول أن لا نتحدث عن مذهبنا ولائنا، هذا جزء من تركيبتنا الولائية والعقيدية، ولكن فلنتحدث عن ولائنا بعقل، بموضوعية، بأسلوب علمي. لماذا يحب البعض دائما أن يجرح مشاعر الآخرين ويتعرض لمشاعر الآخرين لقضية حدثت هنا أو هناك؟ هذا نفس مرفوض إذا أردنا لإسلامنا أن يبدأ يتحرك لكي يدير شؤون هذا الإسلام. علينا ونحن نعيش مولد النبي، علينا أن نتقارب مع إخواننا، نعيش أسبوع الوحدة. عندما نطرح مفهوم الوحدة الإسلامية لا نطرحه أيها الأحبة لأننا الأقلية التي تعيش مع إخوانها السنة الأكثرية فتحتمي بهم، على العكس، نحن عندما نطرح مشروع الوحدة الإسلامية لأنها جزء من مفاهيمنا التي ربانا الأئمة عليها، لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين. وهذا إمامنا الصادق، وهو يربينا ويثير فينا حركة التقارب مع إخواننا. صلوا معهم، شيعوا جنائزهم، عودوا مرضاهم. إذن لا يوجد أكثر من هذا. أئمتنا يريدون لنا أن نتقارب ونتواحد ونتحد مع إخواننا السنة. لماذا هذا الفتور؟ لماذا هذا أو هذه الخطابات في بعض الأحيان التي من شأنها أن تمزق هذه الحالة أو هذا المفهوم أو أن تباعد بين المسلمين؟ ومن هذا المنطلق يهمني جدا أن أؤكد على حقيقة. هذه الإثارة التي سمعناها قبل أيام بأن الشيعة ولاؤهم لغير أوطانهم، نؤكد أيها الأحبة أننا نحن الشيعة لدينا ولاء كبير جدا لأوطاننا، ونتعايش مع أوطاننا، نصرح هذه تربية أئمة الحق لنا، لا يريدون لنا أكثر، لا يريدون لنا أن نعيش حالة الخبث لأوطاننا. حب الوطن من حب الدين في بعض الروايات. نحن لدينا الولاء الكبير، وتاريخنا يشهد وحياتنا تشهد لأوطاننا ولإخواننا المسلمين، ولا نعيش الولاء لغير أوطاننا، ولا نعيش الخبث لأوطاننا أو نعيش حب. نعم، كل المسلمين لا بد أن يعيشوا هذه الحالة فيما بينهم. إن والى شخصا مسلما شخصا في أقصى الأرض، هل يعني هذا أنه لا يوالي وطنه؟ أي مفهوم هذا؟ وإن حلل البعض بأن مثل هذه الإثارات كانت مرتجلة، ولكن ما نتائجها في ظل هذه الأزمة التي يعيشها المسلمون؟ ألا تزيد من اختناق الواقع الإسلامي فيما بين الشيعة والسنة؟ نحتاج إلى خطاب يوحد، نحتاج إلى خطاب يقارب، نحتاج إلى خطاب يعني أن هناك عدو واحد تجاه المسلمين فقط. أما المسلمين فيما بينهم وإن اختلفوا في فقهيات وفروع، ولكنهم قبلتهم واحدة، ربهم واحد، نبيهم واحد، قرآنهم واحد، ويختلفون كما تختلف المذاهب فيما بينها. الشرط الرابع، تربية الإحساس الذاتي بالمسؤولية. اغرس في أبنائك، اغرس في شخصيتك هذا الشعور المهم. الإنسان متى ما بدأ يتسع أفقه ويبتعد عن دائرة الضيق الذاتي، وبدأ يفكر بأمته، وبدأ يفكر بآلامها، وبدأ يفكر بمشاكلها، توفر عند ذاك عنصر الحركة البناءة، سيعيش مع إسلامه كما يعيش مع شؤونه الحياتية. متى هذا؟ عندما يوسع دائرة أفقه تفكيره. تعامل مع الإسلام أيها المؤمن كما تتعامل مع أولوياتك. هذه الصلاة ليست على هامش الحياة، لها الأولوية. هذا الإسلام له الأولوية، كل هذا له الأولوية، كما أن لقمة العيش لها الأولوية أيضا في تفكيرك. فإن الإسلام له الأولوية عندما يشعر المسلمون أجمع بأنهم مسؤولون عن إسلامهم وعن كل ما يعترض إسلامهم. هذا شرط يحرك فيهم السعي من أجل الرجوع إلى الموقع الطبيعي الذي أراده الله عز وجل. وهذه الآية التي تتحدث عن هذا المعنى: وجعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. في ذكرى مولد النبي علينا أن نتأمل هذه النقاط السريعة. كل منا لديه القدرة بشكل أو بآخر على أن يقدم شيء مما تحدثنا عنه بشكل أو بآخر. إذن لماذا الإهمال ولماذا التريث أو التحفظ؟ فلنحيي ذكرى النبي الأعظم بما ندعم، بما نقوي من إسلامنا. نحيي ذكرى مولد النبي الأعظم عندما ندافع عن الإسلام، عندما نحمل هم الإسلام الذي حمله النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذكرى مولد النبي. لا أطيل.